الحمد لله الذي توجنا بالإيمان به وبرسوله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من بابها يرتقي المؤمن حتى يظفر إلى الرحمن بوصوله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله ومفتاح باب قبوله. اللهم صل وسلم على من أرسلته إلينا بالرحمة وجعلتنا به خير أمة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى من والاهم وأحبهم وسار في مسارهم خير مسار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن حقائق علاقة المؤمن بجناب النبي المصطفى هي حقيقة دينه كله، وحقيقة معرفته بربه، وحقيقة خضوعه لجلال مولاه تعالى في علاه. فإن الله سبحانه وتعالى مصطفي، وإن محمدا مصطفاه. إن الله تبارك وتعالى منتج، وإن عبده محمدا منتقى. إن الله سبحانه وتعالى مختار منتخب، وإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مختاره ومنتخبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فعلى قدر ما تعرف من عظمة المصطفي تعلم عظمة الاصطفاء والمصطفى، وعلى قدر ما توقن وتدرك ويشرق في قلبك من عظمة المنتخب والمنتقي يعظم في قلبك المنتخب المنتقى. إن الله الخالق هو المنتخب، وإن محمداً منتخبه من البرية وصفوته من جميع الخليقة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. هذه العلاقة مقترنة بالإيمان بالله تبارك وتعالى تزداد على قدر زيادة الإيمان، وتنقص على قدر نقص الإيمان، تقوى بقدر قوة الإيمان، وتضعف بقدر ضعف الإيمان. ولذا نجد الحق تعالى في القرآن الكريم يصرحه بأنه يهدد كل من ارتضى لنفسه أن يكون شيئا من متعلقات القلوب أحب إليه من الله ومن رسوله وتبعية لهذا الرسول بنصرته بالجهاد في سبيل الله. يقول جل جلال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه الثمانية مظاهر ما تتعلق بقلوب الخليقة في شرق الأرض وغربها وما تميل إليه. يقول الله: إن كان شيء منها أحاطنك عن أن يكون شيء من هذه كلها أحب إليك من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق هذه المحبة كل الإطلاق في صريح السنة وصحيحها، ويقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما إطلاق عجيب. لا يجوز أن يكون شيء كائنا ما كان، حسي أو معنوي، أرضي أو سماوي، دنيوي أو أخروي، أحب إلى قلوبنا من الله ورسوله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ونجد إطلاق الحق سبحانه وتعالى طاعة الرسول أنها طاعته جل جلاله، فيقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ونجده يوحد الرضا ويجعل رضاه ورضا رسوله واحد، وأن أحق ما يطلب رضاه المؤمن الله ورسوله، فقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ومن بديع التعبير أنه وحد الضمير فلم يقل أحق أن يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لكن جاب ضمير واحد قال أن يرضوه لاتحاد الرضا، وحد الضمير للاثنين فقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن رضا الله في عين رضا رسوله، والرضا رسوله في عين رضوان الله سبحانه وتعالى. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ويصرح في ذلك لأهل الإيمان سبحانه وتعالى فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي أن يحكموك، لابد أن يتفقدوا بواطنهم نحوك، هل حكموك معظمين راضين مستسلمين، أم حكموك مكرهين منفذين الأمر على مضض. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما دامت وساوس الصدور نحو أمرك وحكمك تغالبهم فلا حقيقة للإيمان، لا حقيقة للإيمان. حتى يحكم محمد في وفي فكري وفي مساري وفي منياتي وفي نظرتي للحياة وفي كيفية معاملتي للقريب والبعيد وفي تربية أبنائي وبناتي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يوقنون أن ما حكمت به هو الأصوب، هو الأصلح، هو الأنجح، هو الأفضل، هو الأحب، هو الأطيب، هو الأعظم، لا يساويه فكر مفكر شرقي ولا غربي، جاء من هنا ولا من هناك، في أي قرن من القرون وفي أي زمن من الأزمان. حكمك أحسن الأحكام، منهجك أعظم المناهج، الحق كله معك، وفيما أرسلناك به لا حق في سواه أبدا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ولذلك وجدنا حقيقة هذا التسليم في مسلك الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومما تغلبوا به على جميع الدواعي لمحبة الآباء والأبناء والأنفس والأموال والتجارات وغيرها، أن سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي سمع أن أباه المنافق قال كلمة في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبلغت المقالة للنبي وتأثر بذلك، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، نعم، مرنا بأمرك فنخرجه من المدينة. قال: لا. فذهب عبد الله ابنه عند مدخل المدينة فحبس أباه، قال: محلكم، كيف؟ ما يجي دخول المدينة، ها؟ كيف؟ تحبسني؟ قال: ما في دخول المدينة حتى يأذن رسول الله الأعز، حتى يأذن رسول الله الأعز. وين دواعي النفس نحو الأبوة والقبيلة والعاطفة القرابة؟ إذا أشرق نور الهداية لا يساوم في الله ورسوله، لا مساومة، من قريب ولا من بعيد، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يا الهلس، هنا قف عند هذا الحد. قديما في مكة كان اشتهر سيدنا سعد بن أبي وقاص ببر أمه وإحسان طاعتها والقيام بحقها كما هو خلقه، فأسلم، فما زاده الإسلام إلا تثبيتا لهذا الخلق الكريم، حتى بلغ فكر من حوله من الكفار أن قالوا: لا نستطيع أن نتوصل لرده عن دينه هذا إلا بواسطة أمه، فإنه يحبها ويكرمها ويعظمها، فنتحيل عليه من قبل أمه، وأمه لا تزال كافرة. فجاءوا إلى أمه قالوا: طلب منك ماذا؟ اجلسي تحت البيت وقولي لسعد إذا جاء لا أستظل ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. ونفذوا الخطة، وأقبل سيدنا سعد: يا أمه تفضلي ادخلي. قالت: لا، حتى تكفر بمحمد. قال: كيف أكفر بمحمد؟ هداني إلى ربي، أخرجني من الظلمات إلى النور، دلني على موجب السعادة. قالت: لا أستظل بظل، أبقى محلي في الشمس ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. فأنبأها عما استقر في قلبه من العلاقة بمحمد. قال: يا أمة، أطلبي ما شئتي وأنا لك الإبن البار إلا هذا، أما هذا فوالله لو كانت لك 100 نفس إلى نفسك وطلعت أمامي واحدة بعد الثانية ما كفرت بمحمد. اقطع الطمع في هذا. فلما رأت نبرة صدق وقوة عزيمة دخلت البيت وانتهى. فشلت الخطة. كانوا يرون أن العلاقة بمحمد فاقت كل علاقة. نعم، وهي حقيقة من حقائق الإيمان واليقين. وهذا سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي صاح، قال: يا أيها الناس، ابني يمنعني من دخول المدينة. فما كان إلا أن بعثوا إلى النبي محمد، وقالوا: عبد الله بن أبي محبوس عند مدخل المدينة، منعه ولد عبد الله بسيفه ويقول ماشي دخله إلا حتى يأذن رسول الله. فبعث إليه النبي: دع والدك يدخل. ما أعظم خلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أما وقد أذن رسول الله فنعم، ولكن وطي راسك تحت السيف، تقول أنت الأذل والرسول الله الأعز، وطي راسك دخل منحني، وطي راس دخل. قال: دحين دخل بإذن محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هكذا كانت العلائق بينهم وبين صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. يحدث عنها سيدنا ثمامة بن عثار رضي الله تعالى عنه، وهو سيد بني حنيفة، قبيلة كبيرة من نجد، كان يقود الحروب المضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما كان خارجا يريد العمرة صادف سرية للنبي محمد، فصادفوه في الطريق فأسروه وذهبوا به إلى المدينة. وقالوا لرسول الله وجدنا من المحاربين الكفار أسيرا نجينا به، ولم يكن يعرفون شخصه، فلما رآه النبي عرفه، قال أتدرون من أسرتم؟ أسرتم سيد قومه، هذا ثمامة بن أثال سيد بن حنيف، هذا الذي يقود الحروب ضدنا، نقتله يا رسول الله. قال لا، قد وصل إلى الرحاب، اسمح لكم، ما هو موضع قتله هذا. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم مهمته فاستنقذه وأخرجه من النار إلى الجنة ومن الكفر إلى الإسلام. كيف كان ذلك؟ قال يا ثمامة، تؤمن بالله ورسوله خير لك؟ قال لا يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، قد قتلتنا كثير فيكم، قد قتلت، وإن تمنن تمنن على شاكر، أشكر لك صنيعك. قال اربطوا بسارية من سوار المسجد. لما؟ لأن لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم مكان للسجن، ما في مكان سجن. كان الرسالة لما جاءت تربي الناس، ما تبني سجون، ما تبني أماكن سجون، لكن تبني وسط القلوب حصون. ما كان شيء، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ما صلحوا محل السجن، ما في، إلا لما جاء زمان التطور. الحين ولا في زمان التطور كثرة السجون، وعاد السجون أخبارها منتشرة في الصحف، حد يعذبون فيها وحد يقتلون في وقت حرية الإنسان وحقوق الإنسان. مع محمد حقوق الإنسان، ما هي مع أدعياء الشرق ولا أدعياء الغرب، معهم أبواق إعلام يضحكون بها على الناس ويكذبون، والظلم كله من تحت أيديهم. إنما العدل عند محمد، إنما الأمانة عند محمد، إنما الإنصاف عند محمد، إنما إعطاء الناس حقهم عند محمد، صلوات ربي وسلامه عليه، وجعلنا من أتباعه حقيقة، ولنا العز والفخر والشرف في الحياة وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة أننا أتباع محمد، والكل في القيامة يتمنى أنه اتبع محمد. ليس في القيامة من يقول ليتني اتبعت الحزب الفلاني ولا الحكومة الفلانية ولا الشركة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية ولا الرئيس ولا المرؤوس الفلاني، لكن كل يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع من؟ وين الأسماء الفضفاضة روحت؟ بقي محمد صاحب الاسم اللامع في القيامة، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. أنواع الصداقات التي لا تقوم على أساس التقوى والتبعية لمحمد فاشلة خاربة، احذر منها. تعقد علاقات وصداقات بين مع ذا أو مع ذاك خارجة عن منهج التبعية لمحمد، احذر منها، لن تفيدك إلا بقدر ما تكون تابعا لهذا النبي. فإن الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال اربطوا بسارية من سوار المسجد، ربطوا ثمامة بسارية في المسجد، رأى ثمامة هذا الأسير فين يجلس؟ وسط المسجد. هذا محبس، هذا ما هو محبس، هذا محل عام، يدخل الداخل يخرج الخارج، محل فرح، محل أنس، ما هو محل ضيق. وصد المكان وفوقه الخدمات، وقت الحاجة يفكون يروح يقضي حاجته، وقت الطعام يجيبوا له طعامه والشراب يحضروا له شراب، خدمات وسط المسجد، وجالس في المسجد. ولكن النبي كان يهدف إلى هدف من جلوسه وسط المسجد، كان يترقب أن النور يفض قلبه، يدخل إلى قلبه. والرجل جلس في المسجد، جاب خدمات طيبة بأمر صاحب الرسالة، يقول أنا هذا عاديته وقاتلت ضده وجيشت جيوش تقاتله، واليوم يحضر لي الطعام والشراب وأصحابه يخدموني، وجالس وسط المسجد حقهم جالس هناك. بلال يأذن، الله أكبر، يدخل مع الكلام بصدهم، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عجيب، فود الصحابة تدخل من شان الصلاة ويتفرج هذا خاضع قيام وهذا خاشع في الركوع هذا خاشع في السجود مناظر تهز القلب. الله إيش هؤلاء؟ ما العلاقة بينهم وبين ربهم؟ ما العلاقة بينهم وبين محمد؟ ويقبل من عند الباب صلى الله عليه وسلم باب الحجر يرفع الستارة يشرق نور وجه بلال يقيم الصلاة يدخل إلى أمام الصحابة يكبر صلاة الله أكبر هذا جوفه من داخل يمتلئ النور يسمع قراءة النبي يقرأ في الصلاة رفعت حيقرأ السورة والصحابة خلفه كأن على رؤوسهم الطير في خشوع وخضوع يركعون يسجدون الله يراقبهم باقي الوقت ما بين قراءة وذكر وأدب وأخلاق وذا خدمة لذا وقضى حاجة لذا وذا سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب حاجة يقضي له حاجته وترتيب رتبه امتلأ حدث نفسه بالإسلام فجاءته نفسه الأمارة هواه وغروره عاد في الجاهلية كان يقول أنت سيد قومك ويقولوا تحت الحبس تسلم لا ما دمت في أسرهم لا تسلم إن أطلقوك بعدين تفكر في الإسلام وأما إن وضحت الله بيقولوا مكره نفسه مركوزة هذا ما يرضى ما يريد يخضع فمر عليه النبي في اليوم الأول قال ثمامة تسلم أرضى قال لا مع أنه قلبه داخل يقول له هذا الحق وهذا دين ذا النور قبل قدامك هذا الصادق صلى الله عليه وسلم يقول لا أنت قتلني تقتل ذا دم أنت من على شاكر تركه النبي ثاني يوم زاد النور عليه خلاص والنبي يمر عليه في كل يوم يا ثمامة تسلم خير لك تحوز خير الدنيا والآخرة يقول لا يا محمد انت قتلني تقتل ذا دم وانت من على شاكر ثالث يوم كذلك أصدر النبي أمر قال أطلقوه رسول الله هذا قايد جيوش قاتلنا ونقتل هكذا نطلقوه قال أطلقوه أمر النبي أطلقوه ذهب مباشرة عند البقيع يتوضاه ودخل امدد يدك أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله دخل دائرة الإسلام كبر الصحابة وعرفوا حكمة النبي ليش خلاه يحبسوا بعدين قالوا طلقوه وحبسوا وسط المسجد عجيب هذا الحبس ماشي زنازين عندهم صلى الله عليه وسلم الأسرى حصلوا أطيب العيش يوم كانوا في أسره أسرى محاربين كفار أطيب العيش حصلوه في أسره كان أطيب الطعام الذي يصل إلى أيدي الصحابة يقذفونه للأسرى ويكتفون بما تيسر لهم من التمر لماذا؟ لأن النبي وصاهم بالأسرى فلما وصاهم النبي بالأسرى صاروا يوثرونهم حتى بعض الأسرى استحيا من معاملة الصحابة وقذفوا إليه بعض الخبز وقع في أيديهم ردوا إليهم قالوا أنتم كلوه ما خبز قال فردوه إلي ما يمسه منهم أحد يكتفون بما التمر وهم يعطوننا أطيب الطعام لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعرف حقوق الإنسان هذا خير إنسان هذا أكرم إنسان هذا هادي البشرية صلى الله عليه وسلم إلى الهدى أسلم فتكلم بهذه الكلمات والله يا محمد ما كان دين أبغض لي من ديني فقد أصبح دينك حب الأديان كلها إلي ولكن الدين مربوط بالعلاقة بالجناب تو ترجمها مباشرة قال وما كان وجه أبغض لي من وجهك فقد أصبح وجهك حب الوجوه كلها إلي وما كان بلد أبغض لي من بلدك فقد أصبح والله بلدك الساعة أحب البلاد كلها إلي أحسن من قريتي وبلادي البقع اللي أنت فيها سارت المحبة والعشق حتى إلى التربة التي يمشي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ما سمعت قول بعض أهل العشق الرفيع يقول أحب طيبة ومن هم وسط طيبة يحلون وأعشق القاع لسادتي فيها يسيرون ما كان بلد أبغض إليه من بلدك، فقد أصبح بلدك والله اليوم أحب البلاد كلها إليه. دعا له النبي أمرهم يفقهوه في الدين، يعلموها الصلاة ويعلموهم أحكام الشريعة. جلس أيام ثم قال يا رسول الله استأذنوا في السفر، وقال إن أصحابك أسروني وأنا كنت أريد العمرة. قال فاذهب الآن إلى العمرة فأدمر. فخرج إلى العمرة، خرج فطاف ورآه أبو جهل على هيئة المسلمين، له هذا القائد يتبع محمد. وكمل طب جاء قال أصبوت تبعت محمد؟ قال اسكت، ما صبوت ولكن تبعت الحق والهدى وشهدت شهادة الحق. قال هكذا تفعل؟ قال لا ترفع صوتك، اهتديت بهدية الحق. وانظر يا أبا جهل، لا يأتيكم حبة من حنطة ولا من طعام من اليمامة حتى يأذن رسول الله فيها. لا روح اسكت ساكت. ما عاد كان مطاعم في قوم، رجع ومنع أحد يبيع على أهل مكة أي حبوب، وما في مكة حبوب إنما يتم من الخارج في بقعة غير ذات زرع. قال الله عند بيتك المحرم. ولما انقطع عنهم البيع من هناك قلت الحبوب، جاء الناس في مكة، تعب الناس وسط مكة من المشركين، فقالوا إيش المشكلة هذا؟ أبو جهل تنازعه ثمامة بن وثال ومنعوا بيع الطعام علينا، فمن أين نأتي بالحل؟ قالوا اكتبوا لمحمد. يلجؤون إليه كلهم حتى أعداؤه صلى الله عليه وسلم. من عرف حقوق الإنسان مثله؟ من عرف حقوق الإنسان مثله؟ يكذبون على الناس. كتبوا يا محمد أنت بعثت بصلة الرحيم والإحسان والمعروف، هؤلاء قومك وعشرتك قطع عليهم النفقة، على المكة صاحبك ثمامة بن وثال، نرجو تكتب إليه تأمره يفك النفقة علينا. وصل الكتاب إلى النبي، أما قرأ قال اكتبوا لثمامة وقولوا لا تقطع عنهم الميرة ولا النفقة، الغذاء مشوا ولو كانوا كفار محاربين، ما عنده سياسة المحاربة الاقتصادية هذه، ما يمشي عليها صلى الله عليه وسلم، اللي غيره يمشي عليه وما يمشي على هذا. قال مسألة طعام وهم من بني آدم، وإن كانوا يحاربوننا ولكن ما نقطع الطعام عليهم بهذه الصورة، نموتهم كذا، لا هم يبرزون في الحرب ونحن وياهم هناك، الحرب سجال بيننا، ويختار الله منا شهداء كما يشاء ويقذف من شاء منهم إلى النار ومن شاء يهديه، أما نقطع الطعام عليهم من بعيد هذا ماشي. فوصل كتاب رسول الله، قال أما وقد أمر رسول الله فنعم بيعوا على أهل مكة، وعاد الطعام إلى أسواق مكة. هكذا كانت أسرار العلاقة بهذا النبي المصطفى محمد. في أول يوم يسلم فيه ثمامة وقد صار الوجه أحب الوجوه إليه، والبقعة التي يسكنها أحب البقاع إليه. فكذلك على قدر الإيمان، نحن نحبه ونحب وجهه ونحب آثاره ونحب بقاعه التي نشأ فيها والتي عاش فيها والتي اختاره الله سبحانه وتعالى له، فإن نعلم أن جميع الأماكن ما يكون قدرها عند الله إلا باعتبار ما يكون ومن يكون فيها. ولهذا نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أمره جبريل أن يصلي في بقعة، صلى فيها، قال تدري أين صليت؟ ببيت لحم حيث ولد عيسى، مكان ولد فيه عيسى، فتشرف بولادة عيسى فاستحق أن جبريل يمسك البراق ويقول صلي يا محمد هنا، مع أن النبي محمد أفضل من النبي عيسى بلا شك بيقين، وهو الذي يخرج إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي محمد ويتبع سنته، وهو الذي يحشر في القيامة فيدخل تحت لواء الحمد الذي يحمله النبي محمد، ومع ذلك فمحمد يصلي في المكان الذي ولد فيه عيسى، إشهارا لأماكن أهل الخير، أماكن المقربين عند الله تعالى، ومعرفة بفضلها وقدرها. فصلى في المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم، حتى ما قالوا عبد في عيسى ولا سبح في عيسى ولا إلا ولد فيه الولادة. وعيسى يقول في خطبته بعد الولادة: أيام كان في المهد صبية وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان كنت ننفعي البركة من الله، وجعلني مباركا أينما كنت، ولكن محمدا أبرك منه من غير شك، صلى الله عليه وعلى سيدنا عيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبارك علينا بهم وسار بنا في دربهم وحشرنا في زمرتهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبذلك نرغب أيضا أسرار هذه العلاقة في سادتنا الصحب الأكرمين بالنبي المصطفى الأمين، وإذا حتى على لسان الكفار المشركين يتحدثون عن هذه الأخبار، معروفة مشهورة معلومة ظاهرة مسلم بها. عروة بن مسعود الثقفي يروي لنا الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما عن رسول الله أنه لما صالح أو قبل الصلح مع أهل الحديبية مع المشركين في الحديبية، خرج عروة بن مسعود الثقفي ورقبهم ورجع وقال: يا قومي والله لقد وفدت على كسرى في ملكه وعلى النجاشي في ملكه وعلى قيصر في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ولا رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، والله إنهم يجلسون بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا قال أنصتوا، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. إيش وضوءه؟ الماء الذي توضأ به. الماء اللي توضأ به ما يروح في الأرض؟ لا، كان بلال يقدم التصت من شان يجمع الماء، وكان النبي يراه، كان النبي يراه. فإيش كانت عقيدة الصحابة؟ يجمعون الماء النازل من أعضاء النبي، وبعدما يجمعون وإذا يكمل النبي الوضوء وينصرف يقبلون عليه، لكن برغبة بشهف، حتى التعبير عنهم كما جاء في صحيح البخاري: حتى يكادون أن يقتتلوا على وضوءه، يكاد أن يقتتلوا. في صحيح البخاري أيضا يذكر لنا واحد من الصحابة لما أسلم وخرج مع النبي في السفر قال: فرأيت بلالا يمسك القدر تحته ويصب عليه آخر وهو يجمع الماء الخارج من أعضائي، فعندما فرغ صلى الله عليه وسلم وتولى أقبل الصحب فأخذوا يتسابقون، فرأيت من لم يصب منهم شيئا من ذلك الماء أخذ من بلال صاحبه فتمسح به. في أي مدرسة ولا تعلمون؟ أو هم راحوا عند صوفية يتعلمون؟ هم عند محمد المصطفى، هم جاءوا بهذا الفكر وهذا الأخلاق من, من, من الذات محمد صلى الله عليه وسلم، من صاحب الرسالة، وهو الذي كان يراهم، هذه مدرسته وهذه تعاليمه عليه الصلاة والسلام. هو إمام أهل التوحيد وسيد الموحدين، وما علمنا التوحيد إلا به وبهؤلاء المتمسحين به، والله ما علمنا لا إله إلا الله إلا منهم، من المتمسحين بأثره وبوضوهم اللي بلغونا لا إله إلا الله، وهم اللي بلغونا كتاب الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فرأيت من لم يصب منهم من ذلك الماء أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. اللهم ارضى عنهم وعنا بهم وأرنا وجوههم يوم القيامة، ارزقنا محبتهم. أدركت الكفار، أدركوا هذه العلاقة بين المؤمنين ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله، حتى قال أبو سفيان قبل إسلامه لسيدنا خبيب، وسيدنا خبيب وقع في الأسر بعد غدر من بعض الكفار فباعوه على أسرة بمكة يريدون أن يقتلوه لأنه قتل بعض أقاربهم في غزوة، في غزوة بدر. فلما أسلموه إليهم جلس أياما في البيت. لما أياما؟ لأن الأسر كان في شهر محرم وهو من الأشهر الحرم، والجاهلية يعظمون الأشهر الحرم أيضا، فكانوا يريدون أن ينتهي محرم من أجل أن يقتلوه ويخرجون به من الحرم، وينتهي شهر المحرم ويخرجون به من حدود الحرم فيقتلونه خارج الحرم، فأبقوه في البيت عنده أسير معد للقتل، بيذبحونه بعد أيام، فهو يعرف ذلك. طلب موسى ليستحد بها ويتنظف تهيئة للقاء الله، وبينما كان يستحد إذا بطفل من أطفال أهل البيت الذي أسروه يريدون أن يقتلوه يبكي، فجاء إلى عنده فسكته وأجلسه على رجليه رحمة وشفقة، هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم. وحانت لفتة من أم البيت، جاءت فوجدت هذا معه الموسى وولدها في حجرة، فزعت، رجال بنقتله، بيقتل ولدنا، بينتقم منا، بيصلح. فعرف فيها أثر الخوف والفزع، قال لعلك خفت علي. لا، إنما بقى فأسكته، إن أصحاب محمد لا نغدر، إن أصحاب محمد لا نغدر، نحن أصلا متربين على يد عبد الله الأمين الصادق المحبوب، نحن ما جينا من عند أفكار تخربط وتأذي الناس، نحن جينا من عند حقائق إيمان وأنوار يقين، ربانا محمد، ما نعرف الغدر، ما نقتل الصبيان حتى وسط الحرب، حتى وسط الحرب ما نقتل الصبيان، عدنا أسير هنا في وسط بيتكم بقتل الولد، نحن أصحاب مربي، نحن أصحاب مزكي للنفوس، إن أصحاب محمد لا نغدر، ما يجي منا هذا العيب. اطمأن قلبها، خرجوه خارج الحرم ليصلبوه ويقتلوه، وكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبي، ما أسلمت بعد، تقول والله لقد رأيت يأكل عنبا وما بمكة قطف عنب، ما هو إلا رزق رزقه الله خبيبا، وتقول رأيت ولدي في حجره وعنده موسى وخفت على ولدي، فقال إن أصحاب محمد لا نغدر. فلما خرجوه ليقتلوه قالت أذنوا ليصلي ركعتين، قالوا صل، صلى الركعتين وخففهما، قال لولا أن تظن النبي جزع من الموت لطولتهما. وتقدم ليقتلوه، قال أبا سفيان اصبر خبيب، أتحب أنك الآن في أهلك وولدك آمن معافى، وبدلك محمد ما كان كنا نقتله بدلك. التفت سيدنا خبيب قال لا والله، ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة في رجله، وأني آمن في أهلي وولدي، أحسن لي أقتل بدل أكون آمن في ولدي وأهلي ولا تصيب رسول الله شوكة في رجله. قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. التفت قال يا رب ما عندي وجه يبلغ السلام عني لنبيك، فبلغ نبيك عني السلام. ويقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مزرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قتلوه النبي في المدينة، رفع رأسه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالوا من تكلم يا رسول الله؟ قال هؤلاء ملائكة يبلغوني سلام خبيب، إنه خرجوه من اليوم خارج الحرم، وإنهم يصلبونه الآن تحت مكة، وإنه قال يا ربي لا أجد في هؤلاء القوم من يبلغ عني نبيك السلام فأبلغ عني السلام، فها هم الملائكة يبلغوني عن خبيب السلام. فرد السلام على خبيب رضي الله تعالى عن خبيب، متأصل المحبة فيهم إلى آخر لحظات الحياة. الله يرزقنا نصيب من هذا النور ومن هذا الخير من حقائق هذا الإيمان. أحد وجهاء الأنصار كان في غزوة أحد، لما انتهت المعركة قال النبي من يأتيني بخبر الربيع؟ ذهب بعض الصحابة قال أنا آتيك بخبره يا رسول الله. بحث عنه في القتلى، جاء إلى الجرحى فوجده في آخر رمق، فأخذ يكلمه لا يتكلم، فقال إن رسول الله أرسلني إليك يسأل عنك. قال فما أن نطقت اسم رسول الله لفتح عينيه. قال فتح عينيه وقال رسول الله أرسلك؟ قال قلت نعم. قال كيف رسول الله؟ قال قلت هو بخير وهو يسأل عنك. قال قل له إني في القتلى، أنا ميت، أبلغ رسول الله عن السلام وأبلغ قومك عني السلام عن الأنصار، وقل لهم لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله ما دامت فيكم عين تطرف، لا عذر لكم أن حج يصل إلى جناب النبي ما دامت عين فيكم تطرف. وكانت أنفاسه الأخيرة وكلماته الأخيرة همه عند الموت رسول الله. قال ما عاد فتح عينيه، يكلم وما يتكلم، لما ذكر له اسم النبي فتح عينيه. الرسول الله أرسلك؟ قال نعم رسول الله. هو بخير؟ قال هو بخير. قال أبلغ رسول الله عني السلام وأبلغ قومك عني السلام، قومنا، قل لهم لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله ما دامت فيكم عين تطرف. وكانت آخر حياته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان أحد الشهداء الذين قام رسول الله على قبورهم بعد أن دفنهم يقول أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. وقال والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام على أهل بدر وأحد سلام الله ورحمته وبركاته، وعلى جميع أصحاب رسول الله وأهل بيته، وعلى جميع الصالحين كما شرع لنا ربنا في كل صلاة نسلم عليهم. بعد أن نسلم على النبي المصطفى فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيها العباد، بمعرفة الصالحين وأخبارهم واقتفاء آثارهم يكون الصلاح ويحصل الفوز والنجاح وتتوفر الخيرات والأرباح ويأتي من الله العفو والسماح، ويكون تلك المحبة والارتباط سببا لموافقتهم ومرافقتهم يوم القيامة، لموافقتهم في الدنيا ومرافقتهم يوم القيامة. المرء مع من أحب، وإذا فقدنا ذلك فقد فقدنا أقوى أسباب الحشر مع الصالحين. أيها المؤمنون، إننا وفي مضي الأيام علينا وتوالي الساعات يجب أن نصرف أنظارنا إلى المعاني البديعات الرفيعات في أسرار التعلق بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون شيء أحب إلينا من الله ورسوله من أي شيء سواهما في الدنيا والآخرة. فلقد فكر الصحابة في الجنة ونعيمها، وفكروا هل يرون رسول الله أم لا، فإن كانوا لا يرونه فجميع النعيم لا يرتضى دون رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. وفيهم أنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سألوا بنت معوذ أن تصف لهم رسول الله، كيف كان رسول الله؟ قالت إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة، والله إنه الشمس التي لا تكسف ولا تخسف ولا تغيب أبدا، إنه صاحب النور الذي يظهر غدا ويتقدم بين يدي الله فيكون أول شافع وأول مشفع، أرانا الله وجهه وحشرنا في زمرته. يجب مع مرور الأيام أن نبرم الصدق في وجهاتنا لنقتدي بنبينا، ونلاحظ سر علاقتنا بهذا المصطفى، لنؤدي أدوارنا في حراسة أنفسنا وأولادنا وأهلينا من هجمات برامج الأعداء وهجمات إضلالاتهم واستهواءاتهم واستغواءاتهم واستهدافاتهم لقيمنا ولأخلاقنا ولسر علاقتنا بربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن خيوط هذه الحرب الخفية يصل إلى البيوت وإلى المنازل، إذا أهملناه حصل لدينا الفشل ولم نشعر إلا، والهدم وسط الديار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الحق تعالى شرع لنا أن نكون أشداء على الكفار، مترجمة هذه الشدة بمنع دخول شرورهم وفتنهم إلى حصون قيمنا وأخلاقنا، لا بخيانة لهم ولا بإغلاظ القول عليهم ولا بتنفيرهم عن الإسلام ولا بنقض عقود ولا عهود معهم، فذلك ما لم يفعله رسول الله ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولم يفعله الصحابة الأكرمون ولم يفعله الصالحون على مدى القرون، ولكنهم حصنوا ديارهم ومنازلهم من برامج الكفار ومن اعتداءاتهم على الأعراض وعلى القيم، ومن كذلك العدوان والظلم على الآخرين، فهم في هذا أشداء، ولكنهم مع ذلك هم أحسن خلقا وهم ألين عريكة وهم أطيب نفسا وهم أحسن معاملة لمن قرب ولمن بعد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيجب أن نقتدي بهم وأن ننطلق في مثل شهر ربيع الأول بتنمية معاني المحبة لله ولرسوله والنصرة لهذا المصطفى. إن الذين ذكروكم من حيث أنهم يعيشون في دولة الدنمارك، ذكروكم وذكروا كثيرا من أتباع هذا النبي بأنكم قد غفلتم عن هذا النبي، فنحن نظهر الاستهزاء والاستخفاف به أمامكم. إن كانت عندكم بقية من إيمان فلتظهر. إننا ذهبنا إلى بلادهم فأول ما سمعنا في المطار عند استقبال المسلمين لنا هناك الصلاة على النبي محمد، وكانوا يعلنون أصواتهم وسط مطار تلك الدولة يقولون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد صلى الله على محمد، فاستقبلون هذا الاستقبال لنعلم أن محل محمد مرفوع ومكانه عظيم وذكره مرفوع برفع الله سبحانه وتعالى له، ولكن لنتنبه ما فعلنا نحن نحو محمد حتى يذكرنا أعداؤه، أذكرنا أعداؤه بحالتنا معه كيف تكون، ويصلون إلى مثل تلك الحدود. وياب الله إلا أن يتم نوره في منازل تلك البلدة وفي بعض مراكزها للمسلمين بجوار بعض كنائسهم، قرأنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذاكرنا في هديه وفي أخلاقه، ورأينا ممن أسلم من أهل تلك البلدان عاطفة جيشة نحو محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، يوقنون أنه المخصوص من قبل الرب المنقذ للبشرية صلوات ربي وسلامه عليه. رزقنا الله حسن اتباعه، استقبلوا شهر ذكرى ميلاده بحسن اتباعه تعظيم سننه بحماية دياركم من مخالفاته ومن ما ينشره المخالفون له عليه الصلاة والسلام مما يستهدف القيم التي جاء بها والتعاليم التي جاء بها والأخلاق التي جاء بها. فلنكن أنصارا لهذا النبي، ناصرين للرب سبحانه وتعالى بنصرة هذا النبي، كما قال الحواريون لعيسى بن مريم نحن أنصار الله، إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فالله اجعلنا أنصاره بنصرة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على جمع قلوبنا على المحبة في الله ورسوله، ولنحذر أن يكون فهم أحدنا في شيء من المسائل أو انتماءه إلى بلدة أو إلى قبيلة أو إلى حزب أو إلى منظمة سببا يبيح له أن يكره المؤمنين أو أن يؤذي المؤمنين أو أن يحسد المؤمنين. لا يا هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن عندك راية دخلت في الحزب الفلاني تستبيح بيضة الإسلام وتريد أن تفض أخوة معقودة بآيات القرآن، إنما المؤمنون إخوة، تفضفضها وتفككها لأنك انتميت إلى ذا المكان وإلى ذا الحزب. لا يا مؤمن، لا يغرك ذا ولا ذاك، أمر الله مقدم على كل أمر. احفظ حرمة أهل لا إله إلا الله. إن خطبة نبيك في حجة الوداع يقول لأمته: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله. قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يحركونهم بخيوط الأغراض والمقاصد، وما تدري إلا تقاتلوا وما تدري إلا تحاربوا، وقد تبدأ بمسائل يسيرة وخفيفة، لكن إذا فقدنا هذه التربية قادتنا تلك الخيوط بأيدي الأعداء، لأن نتصارع وأن نتضارب وأن يصيب الناس ما يصيبهم. فالله يدفع الفتن عنا وعن أمة النبي محمد، ويرزقنا حرمة الإسلام وأهل الإسلام حتى نواليهم من أجل الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. إن الله حرم من المسلمين دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. الله يرزقنا التوفيق ويأخذ بأيدينا. بارك الله في أهل المنتدى، وبارك الله سبحانه وتعالى في الجمع ومن حضر فيه. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لفهم أسرار خطاب الكتاب وبلاغ نبيك محمد سيد الأحباب، واجعلنا من أنصارك وأنصاره. نور قلوبنا بهذا النور، وارزقنا حقيقة المحبة لك ولرسولك حتى نمسي ليلتنا وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، أحب إلينا مما سواكما. برحمتك يا أرحم الراحمين طهرنا ونقنا عن الشوائب، وارفعنا علي المراتب، زد هذا الوادي بركة وخيرا وتوفيقا وهداية وجمعا للشمل ونصرة لك وللرسول، وادفع عنا الآفات والأسوى والشرور والعاهات في السر والنجوى. اللهم حققنا بالتقوى واجعلنا من أهل التقوى، وارزقنا خشيتك ومراقبتك في السر والنجوى. يا حي يا قيوم يا الله، انظر إلينا واعف عنا وتولنا وأصلح شأننا بما أصلحت به الصالحين، واختم أعمارنا بالحسنى واليقين، واجعلنا من الهداة المهتدين. برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل آخر كلام كل واحد منا من حياته الدنيا لا إله إلا الله متحققا بحقائقها حتى نلقاك وأنت راض عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.